جنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المباركة من البرنامج أروقة الوقف الذي يأتي بالتعاون مع مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، هذه المؤسسة المباركة المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي وفقه الله. في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدين الكرام ونحن نتحدث عن الأوقاف مستنيرين بكتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله أبو عبد الله وحيا المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا.
نعم، لعلنا نغذ السير في ميادين الأوقاف والحديث عن الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها الواقف وكذلك الناظر وعامة المسلمين. كنا شيخنا الكريم قد توقفنا عند حكم بناء مسجد، البعض ربما أنه يبني مسجد على أرض يملكها وقد كان قد بيت النية لإزالة هذا المسجد، فهل يصبح هذا البناء وقفا؟
نعم، في المسألة قولان مشهوران. القول الأول أن هذا صار وقفا بالفعل، فلا ينظر إلى نيته بتاتا، وهذا قول جمع من أهل العلم. القول الثاني أنه ينظر في هذا إلى نيته وإلى قصده، فإذا يعني فعل هذا جاز أن ينقل، والحقيقة أو جاز أن يلغى هذا المسجد. بعض الناس يضع أحيانا في أرض فضاء وأحيانا في طرف مزرعته على سبيل المثال وهو لا يريد الوقف، أما إذا أراده ونواه فلا. لكن الذي يظهر الله أعلم أن القائلين بأنه وقف لازم ولو كانت نيته القلبية غير منعقدة بتاتا على الوقف، وإنما مجرد خدمة لمزرعتها أو خدمة لمن يمرون عليها من خارجها، الحقيقة الذي أراه الله أعلم أنهم ربما لم يفرزوا بين مسألة ما يتعلق بأحكام القضاء الشرعي وبين أحكام الفتوى والتعبد. أما ما يتعلق بالتعبد فهو ظاهر عندي، لأن الأعمال بالنيات ولم ينويها وقفا، وهذا مجرد شكل، والوقف على الصحيح معقول المعنى ليس تعبدا. نقول تمت العبادة ولا بطلت العبادة ولا فقد الشرط فبطلت العبادة، لكنه معقول المعنى، فينظر في إثباته أو في نفيه ما يتعلق أيضا بعقل المعنى، والنية لم توجد من الأصل فلا عبرة بالشكل والصورة. وهذه أصول الشريعة أنها تبني القضية على المقاصد وليس على الظواهر، بخلاف التعبدات المحضة، فالنية مقصودة في التعبدات المحضة، وكذلك أيضا الشكل والصورة فيما يتعلق بالعبادات. طيب، يعني ما هو دور القضاء؟ دور القضاء نعم، نقول إذا وضعه وقال الورثة ربما أن والدنا أنه أراده خدمة فقط وهو لم يرده وقفا، نعم القاضي هنا يتدخل، فإذا لم يكن هناك أي قرائن ولا دلالات منه على نيته، قرائن ظاهرة ولا دلالات من لفظه على هذه على عدم الوقف، فهنا القاضي لا يلتفت إلى كلام الورثة ويقول هذا وقف بالفعل كما قال الفقهاء.
وقف صريح.
نعم، هو ليس صريحا، هو وقف بالفعل، الصريح هو اللفظ والنطق، لكن هنا هذا وقف بالفعل. أنت ما عندكم أي شيء يدل على أنه لم ينوه وقفا دائما، ما عندكم شيء
إثبات،
مجرد الظنون أنا لا أعتبرها. هنا نستدعي نصوص الفقهاء فيما يتعلق بأن الوقف يكون بالنطق واللفظ كما يكون بالفعل. أما أن نجري هذه على حال التعبدات وعلى حال النوايا وكما نجريها أيضا على حال القضاء والنزاعات، فهذا في
لو أحضروا شهودا شيخا كريم.
نعم يكفي، هو المقصود يعني سواء كان عندنا وقال لم أنوه هنا يدين، أو حضر شهود وهو في حياتك كان يقول لم أنوي ذلك أن يكون وقفا.
نعم. وأيضا شيخنا الكريم، يعني الشريعة الإسلامية دائما ما تتشوف لإقامة دور العبادة والتيسير على المسلمين، ربما أنه في الوقت الحاضر لا يريد هذه الأرض يعني يعمرها أو يستثمرها أو يبيعها، فكون يوجد مسجد حتى يبنى مسجد في هذا الحي هذا أمر طيب يعني.
هذا أمر طيب، لكن هذا يصب في صالح القول المتعلق بأنه يبقى وقفا،
يبقى يعني
الشريعة تتشوف للوقف، هذا فيه نظر،
لكن ستتشرف لإقامة دور عبادة.
إيه الوقف دور العبادة أقصد، وقف المسجد، فمعنى هذا أنه يبقى، فلا نلتفت إلى نيته ولا إلى تصريحه بالنية، وصرح أنه هو حي الآن ولا صرح، وجاء شخص محتسب وأوقف عملية هدم المسجد، هذا هذه مسائل الإشكال. أما إذا كان لم ينوه، ما أبدى نيته، فلا يستمع إلى قول الورثة، ونقول كما قال الفقهاء هذا وقف بالفعل وبالعمل، فيفرق فيه بين الحالين، وهذا منصوص لبعض الفقهاء، نصوا على هذا ونصوا على بعض الفقهاء من قال بأنه ينظر إلى نيته. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أنا أقصد أنه يعني كان ينوي أن يكون فقط فترة مؤقتة لها هذا المسجد.
نعم،
حتى تنتهي الحاجة،
هذا وجه آخر. نعم
نعم، حتى يعني،
وهذا الذي يعني حدا ببعض العلماء أن يقولوا بقول المالكية في الوقف المؤقت، يقول هذا وقف لمدة 50 سنة حتى يتم مشروع معين أو حتى يكتفي الناس، ثم بعده يعود إلى ورثتي.
بالضبط. نعم،
هذا الحقيقة كما تفضلت هو يحث الناس على الوقف،
خصوصا في المخططات الحديثة.
نعم، يحث على الوقف بدل ما يقول والله وقف مؤبد والورثة قد يحتاجون.
نعم،
هذا بعد 20 سنة يكون طلقا.
نعم. نعم. شيخ الكريم، يعني المحور القادم ربما أشرنا إليه في الحلقة قبل الماضية ما يتعلق بالوقف على ختمات القرآن الكريم.
الوقف على ختمات القرآن الراجح بأنها غير مشروعة، احنا أشرنا عليها كمثال فقط، كمثال. أما هنا يبدو كأنها عندكم محور
استفاضة يعني. بإحكام. نعم،
الوقف على الختمات بمعنى أنه يأتي بقارئ ويعطيه أجرة من الوقف الذي نص على الختمات ويقول بأن هذا أجرها لي،
نعم،
أو أجرها للمتوفى، هذا غير مشروع. هذا نص عليه أئمتنا الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، وعليه عامة السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فلم يعهد عندهم مرة واحدة أن أحد من الصحابة أو التابعين استأجر إنسانا ليقرأ لميته أو يقرأ لحيه أو يقرأ لنفسه.
نعم،
وهذا كما يقول العلم هو من الترك، لكنه ترك في محل التعبد، وقد وجد المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله، فيكون أشبه بالمحدثات والبدع منها إلى السنن والمشروعات، فلا أرى أن إنسان يقف في هذا. والحنفية أظن ابن عابدين رحمه الله تعالى قال بأن بعض أصحابنا أي الحنفية بأنهم خلطوا بين إهداء ثواب القربات والأعمال الصالحة، عفوا التعليم، بذل المال على تعليم القرآن، وبين بذل المال على تثويب الختمات. قال بذل المال على تعليم القرآن هذا معقول المعنى وهو من باب الوسائل، فلا تدخله البدع، أن تريد التعليم فقط.
نعم،
بينما هنا هو لا يريد التعليم، هو يريد الأجر والمثوبة هو إيصالها إلى، ولهذا مثلا يجوز في التعليم القراءة الجماعية للقرآن.
نعم،
تجعل الأطفال يقرؤون يرددون مع المعلم أو المعلمة حتى يحفزهم، فإذا انتهى التعليم لم يكن هناك قراءة جماعية، لكن ما تجد تجمعهم في مسجد أو في المنزل وكلهم متقنون للقرآن، تقول نقرأ بصوت واحد ترى أجمل وأرق وأفضل،
ونتعاون مع بعض.
فهنا لما كان هنا معقول المعنى لم تدخل البدع، ولما كان هنا تعبدي دخلته البدع. وكذلك هنا في بذل المال والوقف على ختمات القرآن لأجل التثويب غير جائز، لكن البديل يا أخي تقف من وقفك أو من مالك وقفا لتعليم القرآن، فهو ختمة وقراءة وأجر وثواب، لكن القصد الأساسي هو التعليم.
انقدح في ذهني تساؤل شيخ الكريم سأطرحه عليك بعد هذا الفاصل، فاصل قصير. مشاهدين الكرام، نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا الكريم.
دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يكفينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
مركز بناء الأسر المنتجة جنى أحد برامج خدمة المجتمع لمؤسسة سليمان ابن عبد العزيز الرجحي للتمويل التنموي، حصل المركز على جائزة الأميرة سيتا للتميز في العمل الاجتماعي لعام 2013، وجائزة المشاريع الرائدة في العمل الاجتماعي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016، وجائزة أفضل منتج إسلامي في المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي الأصغر لعام 2017، وجائزة ثمر بفئة الجهات الراعية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعي لعام 2018، والجائزة الذهبية الدولية للتنمية المستدامة لعام 2019 التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية وبرنامج الأمم المتحدة للإنفاق العالمي.
اسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف أحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. بعد هذا الفاصل نرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا، الذي حقيقة أسعدنا بهذه الإجابات المباركة والحديث كذلك عن الأوقاف في شريعتنا الإسلامية المطهرة وعن أحكامها وخصوصا هذه النوازل المعاصرة. مرحبا بك شيخ الكريم من جديد.
أهلا وسهلا أبو عبد الله، حياكم الله جميعا.
شيخ الكريم، كنا قد تكلمنا قبل هذا الفاصل عن الوقف على ختمات القرآن الكريم، لكن بعض الواقفين أحسن الله إليكم ربما أنه يوصي بتخصيص جزء من ريع هذه الأوقاف مثلا لشخص يحج عنه أو شخص يعتمر عنه، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
نعم، هذه أيضا مسألة خلاف بين الفقهاء. الجمهور نعم يرون جواز ذلك، سواء كانت حجة واجبة على المتوفى أو كانت نافلة، لكن القول الآخر أن هذا غير مشروع وهي مسألة اجتهادية، وهذه ترى تصلح مثال لمسألة الوقف على المسائل الاجتهادية
اللي أخذناه،
فأنت تمضيها كما هي. نعم
نعم،
والأقرب والله أعلم أن هذا غير مشروع، لأنه محل تعبد محض، ووجد المقتضي لفعله وانتفى المانع من ذلك الفعل، فهو إذن من الترك المقصود وليس من الترك العدمي. سماها الأصولين الترك العدمي، عدمي يعني ليس في أي معاني، بينما الترك إذا كان وجد المقتضي له وانتفى المانع من القيام بالفعل وكان في محل تعبد، هذه الشروط الثلاثة لا بد منها، فهنا يحكم على الفعل بأنه ليس بسنة أو أنه غير مشروع أو حتى أنه بدعة، ففي هذه الحال لا يشرع. فلذلك أوصي أحبتي الواقفين إذا أراد أن يقف أو يوصي، بدل ما يقول فلان يحج عني أو حج عني كل سنة، ترى الأمر أعظم أجرا وأكثر ثوابا إذا قال مثلا تعطى أجرة لمن لم يحج، عفوا تعطى أتعابا لمن لم يحج عن نفسه،
نعم،
أو تولي تكاليف حجته. نعم، هذا هو المشروع. مثلا مكاتب توعية الجاليات عندهم أناس على يسمونها على القائمة، قائمة الانتظار، يحتاج 3000 ريال فقط في حجة جماعية أو أقل أحيانا. وإذا كان من الجاليات التي قرب مكة والمدينة، أحيانا الحج لا يكلف 1500 ريال.
صدقت.
فأنت بدل ما تقول هذه حجة عني وغير مشروعة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، وهم في المدينة وهم في مكة أيضا، جل التابعين كانوا في، كثير من التابعين كانوا في مكة،
أي نعم،
ومع ذلك لم يفعلوه، كل هذا يدل على أنه غير مشروع وأن هدي السلف ظاهر بعدم مشروعية هذا العمل. لكن البديل عندك حجتين ثلاث، حجج بها من لا يستطيع أن يحج، وهي حجة الإسلام،
حجة الإسلام،
فهي أعظم أجرا وأكثر ثوابا وأقرب هديا إلى السنة.
أقول خروج من الخلافين.
نعم، وكذلك. نعم.
شيخنا حفظكم الله، يعني البعض النظار يسرف في بناء الأرصدة التحوطية من أجل أن ينمي أصل الوقف دون وجود وصية ونص واضح من الواقف في هذه الوثيقة.
نعم، هذا الحقيقة تسهل فيه يعني كثير من النظار ويحتاج إلى بحث عميق، لكن الحقيقة يعني ما يتعلق بهذه المسألة أرى عدم المبالغة في هذا. يعني يكفي أن تحمي الوقف من الاضمحلال، لأن أي وقف في أصوله وفي الخسارة التي تعرض لها وفي التضخم النقدي الذي يحصل فيجعل السلع ضئيلة جدا في مقابل النقد، كل هذه تؤدي بالوقف. مثلا يكون قيمته في هذه السنة مثلا 100 مليون ريال، قد لا يكون قيمته بعد سنين إلا صحيح أنه قد بلغ 150 لكن قيمة الفعلية هي 90 ألف 90 مليون هذا يسمى نوع من الخسائر، الخسائر التي تحدث في أثناء مسيرة الوقف تؤدي إلى إنقاصه، كذلك التضخم النقدي وأشياء كثيرة يتعرض لها الوقف. فأنت التضخم تجعله مثلا 2% والخسائر التي تقع أحيانا في بعض العمليات تجعلها 7% طلعت قريب من 10. زيادة الأصول والتحوطات قد تحتاج إلى 5% إضافية أو حتى مثلا 10% بالكثير، هذه 20. أما يوصلها إلى 50 ألف، 50%، وبعضهم إلى 40%، وبعضهم إلى 30، أرى أن هذا غير مناسب، وفيه نوع من التعارض مع قصد الواقف، هو يريد الأجر ويريد الثواب، وأنت تريد أن تنمي هذا الوقف على حساب الوصية وعلى حساب المحتاجين. فإذا روعي هذا التوازن لعل الأمر يكون قريب إن شاء الله عز وجل، حتى لو لم ينص عليه الواقف الله أعلم.
نعم شيخ الكريم، محورنا القادم مبني على قصة حقيقية وقعت لي. أنا كنت مستأجرا لمنزل أثناء ما يسمى بطفرة العقار ووصوله ربما إلى أرقام عالية جدا، فلم يرفع الحقيقة صاحب المنزل هذه الأجرة، واستغربت وشكرت وثمنت له هذه المبادرة، لكن قال أنا لدي أوقاف أخرى لوالدي رحمه الله، قمت برفع الأجرة عليهم من أجل أن لا أحرم والدي أجر مثل هذه الأموال وأن أنفقها في أعمال الخير والبر والإحسان. السؤال هنا، هل الشفقة والرأفة بهؤلاء المستأجرين مقدم على قضية أخذ هذه الأموال بعد زيادتها وتوزيعها على المحتاجين والفقراء؟
نعم الحقيقة هذه يعني عملية يدور الكلام عليها بين بعض النظار أو حتى بعض المستأجرين في مواجهة النظار، ويقولون الأوقاف خيرية، لماذا لا تخفض على الناس؟ مفترض إيجار هذه الشقة مثلا ب40 ألف يكون عند الوقف مثلا 35 أو حتى 30 ألف. هذا الحقيقة منهج غير صحيح، وفيه تضيع للوقف، وفيه ضعف للشفافية، وفيه هوامش كبيرة ل احيانا يعمل عليها النظار احيانا في فيما يتعلق احيانا ببعض التنفيع وبعض المجاملات وضياع الوقف وكثرة المطالبين من الاغنياء من المستاجرين ومن الفقراء، كل هذا غير صحيح. ولهذا تاخذ الايجار من الفقير ومن الغني كاملا تاما
على حد سواء،
ثم تقول للفقير تاخذه بيده بلطف وتقول اذهب الى البوابة الاخرى ترى فيه الوقف عنده مصارف، أنت عرفت حاله أنه فقير، لكن اجعل الوارد والمنصرف والإيرادات والعمل المالي منضبط ودقيق
وبسعر السوق.
نعم، ولكن أنا أعرف ناس أغنياء وبعضهم مهندس ويعمل وكان يكلم الناظر ويقول كيف أنتم وقف وأنتم يعني تؤجرون كما يؤجر الناس، أين خدمة الوقف لتخفيض العقارات؟ هذا كلام فلسفي، كلام فلسفي ولا يمكن ضبطه، ولا يمكن ضبط الأوضاع المالية بسببه، ولا صحيح. أمر جيد لو كان نعرف تحقق المقصود وهو يعني تقليل الإيجارات ما أمكن. فإذا أنت عليك أن تأخذ من الجميع، فقيرهم وغنيهم
بسعر السوق،
ثم تأتي تأخذ بيد الفقير وتذهب به إلى البوابة، بوابة المنح ليأخذ حقه منه.
صحيح، وليس هذا المجال يعني للرفاهية على التجار وعلى المسلمين.
نعم، نعم،
من هذه الأوقاف حتى يقتادون على هذه التخفيضات التي قد تحصل لهم من هذه الأجرة. إذن كل الشكر والتقدير مشاهدينا الكرام بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا، وقد أنارنا كثيرا في الحديث عن هذه النوازل المعاصرة المتعلقة بالأحكام الوقفية. الشكر يتوصل للإخوة في مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، هذه المؤسسة الرائدة في مجال الأوقاف وهي منبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله، نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يسدد الخطى. وكذلك شكر يتواصل للزملاء طاقم البرنامج، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام. لجنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما
الرضا عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.